لا يجب. شو تقول حيلة؟ إيه بس مجرد فعل الرسول ما يدل على الوجوب. يعني هذا مثلا لنفرض أن هذا يتحرك في صلاته، الحركة في الصلاة مكروهة، هل يجب علي أن أنكر عليه؟ نعم. مكروه مكروه قد يعد منكر وقد لا يعد. يعني إذا كان يترتب على النهي عن هذا الفعل يترتب عليه إبلاغ العلم فإنه يجب، وإن كان شيء مكروها يجب وإن كان مكروها. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فقد يكون هذا الفاعل المكروه ما يدري، فيجب علينا أن نبين له، لأن كتمان العلم في الحال التي تدعو إلى بيانه محرم، وبيان العلم واجب كما ذكرنا في آداب المفتي والمستفتي، واجب إذا دعت الحاجة إليه بلسان الحال أو بلسان المقال. طيب، ويتفرع على ذلك لو وجدنا شخصا يفعل خلاف السنة، مو بيفعل مكروه، يفعل خلاف السنة، مثل إذا رفع من الركوع أرسل يديه ولم يضع يده اليمنى على اليسرى، هل ننكر عليه؟ هل يجب علينا أن نبين له هذا خلاف السنة؟ كما قلنا بالأول، إذا كان لم يعني نعلم أنه ما فعل ذلك إلا اجتهادا ويظن أن ذلك هو الصواب، وجب علينا إبلاغه وأمره بالسنة، لأنها من باب إبلاغ العلم. ومثل ذلك أيضا لو رأينا شخصا يجلس التشهد ويضع يديه مبسوطتين على فخذيه، نبين له ولا لا؟ ها؟ نبين له، يجب علينا أن نبين، لأن هذا من باب العلم. أما إذا علمنا بأن هذا الرجل عالم لكن متهاون فإنه لا يجب عليه، السبب لأن هذا سنة، هو نفسه لو ترك ما نريد أن نخبره به لم يأتم، فكذلك نحن. فصار الآن الأمر بالواجب، الأمر بالواجب واجب، النهي عن المحرم واجب، الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه في التفصيل، إن كان ذلك من باب إبلاغ العلم فهو واجب، وإن كان ذلك من باب النهي عن هذا الفعل أو الأمر بهذا الفعل فليس بواجب لأنه سنة، ما يجب على الفاعل فضلا عن الآمر أو الناهي. نعم. لا، على كل حال النصيحة في حقي أوكد، النصيحة في حقي أوكد، لأنه مثل العالم الذي يقتدى به إذا فعل خلاف السنة معناها الناس سيقتدون به ويتركون السنة، فهذا نصح يكون أوكد. ثم قال باب الدفن ليلا. نعم، الذي حملنا على القول بالكراهة إنه ما ورد النهي الدلع التحريم، بل قال ألقهما، والإلقى هنا في الأمر في قوله ألقهما نعلم أنه لأجل أن لا يظن أن ذلك الرجل يمتهن هذه القبور. إن قال أحد بالوجوب فهو جيد، لكن الذي اطلعت عليه من كلام العلم أنه سنة فقط وليس بواجب. ها؟
إذا صار ما يمشي بين القبور
قبر واحد، ما يخالف، يجوز أن تقف عليه وعليك النعلة قبر واحد ما يخالف. نعم.
يعني
معلوم ما بالشك، لأنه ما يتأذى إلا بشيء يدركه. أقول معلوم ما يتأذى إلا بشيء قد أدركه وأحس به. لا، ما هو على كل حال يراه، لكن لما كان يتكى على نفس القبر يتأذى به، يقول ليش اتكى علي هذا الرجل؟ أنت الآن لو أنك مضطجع وجاءني واتكى عليك، ها؟ يمكن كان بعد أن المرفق جيد يمكن يخرق بطنك. إيه معلوم، يستدل من الإنسان إذا اتكى على القبر أحس به صاحب القبر وتأذى به. الذي أخرجه بأنه لا حرمة له، الكافر ما له حرمة. أقول الكافر ليس له حرمة، لأن لا سيما الحربي، ولا قد نقول إن المعاهد أو الذمي له حرمة. الأصل أن القبور اللي في بلاد الإسلامية الأصل أنها قبور مسلمين. هنا. نعم، باب الدفن ليلا. لا لا، أعطيهما يعني قصده أنه لا تلبسهم. إيه؟ لا لا لا، يخلعهما ويأخذ بيده. هنا. ها؟ نعم.
كيف قلنا إذا مر علينا
مسجد
الجنازة
بسبب
الخلود؟
نعم.
قلنا
لحرمة. ما هو لحرمة؟
بالسلام. لحرمة الجنازة.
لا لا. قلنا لأن للموت فزعا. وهم يقول للملائكة الذي معه، ما هو لحرمته هو؟ ما له حرمة. باب الدفن ليلا. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل. لا عنده. ها؟ والله لا عنده. الشرح ما هي موجودة فيه؟ ما هو موجودة بالشرح؟ ها؟ بس على كل حال ما يهم. الحديث مرفوع عن ابن عباس قال: جاء مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني أو أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان ظلمة أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا. الدفن ليلا هل هو جائز أو مكروه أم ماذا؟ قال بعض أهل العلم: إن الدفن ليلا مكروه، مكروه كراهة شديدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل ليلا كما مر علينا في باب الكفن. وقال بعض أهل العلم: إن الدفن بالليل جائز، وهذا هو الصحيح أنه جائز، إلا إذا كان يقتضي التفريط فيما ينبغي، مثل أن لا يقوم بتغسيله على الوجه الأكمل، أو لا يقوم بتكفينه على الوجه الأكمل، فالدفن يكون مكروها. وهذا التعليل لا فرق فيه بين الليل والنهار، كل دفن يؤدي إلى أن لا يقوم الإنسان بما ينبغي بالنسبة لتجهيز الميت فإنه يكره، وأما الدفن ليلا فلا بأس به. والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، يقول ما ترى أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات في الليل، وهذا المراد به الذي كان يقوم المسجد. وقد اختلف هل هو رجل أو امرأة، فمنهم من قال إنه رجل ومنهم من قال إنه امرأة، وأيا كان فإنه لا يهمنا، الذي يهمنا هي القصة. وقوله يعوده العيادة معناه الاتيان إلى المريض، وأما الاتيان إلى الصحيح فتسمى زيارة. وقوله فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني، يعني أن تخبروني بموته، فذكروا العلة، قالوا كرهنا أن نشق عليك، لأنها كانت ظلمة وليس في الأسواق مصابيح، وظاهر الحال أنه ليس في ليالي القمر أيضا، إما في أول الشهر وإما في آخر الشهر. قال فأتى قبره فصلى عليه. فيستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا. من أين يؤخذ؟ لا الأخ، هم دفنوا في الليل، لكن من أين يؤخذ أنه جائز؟ فعل الصحابة ما هم حجة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بل قال هل لا أعلمتموني، ما منعكم أن تعلموني، فدل هذا على جواز الدفن ليلا. فما هو الجواب عن الحديث السابق زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا؟ في غير طائل، نعم، فقصروا في تكفينه، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا خوفا من التقصير فيما ينبغي. ويستفاد من هذا الحديث جواز إخبار الرجل بموت الميت. من أين يؤخذ؟ من يؤخذ؟ السؤال خاص. شوف الحديث، لا أخبره بالنهار، أخبره أنه مات وانقضى، فإخبار بموت الميت قبل أن يدفن، من قوله ما منعكم أن تعلموا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي؟ عبد الرحمن. نعم، نعم، أحسن. الجمع بينهما أن النهي الذي نهي عنه هو ما كان معروفا في الجاهلية، من كونهم يندحونه ويندبونه وما أشبه ذلك. يستفاد من هذا الحديث أيضا شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. من يؤخذ يا فوزي؟ نشق عليه. نعم، ويستفاد من جواز الصلاة على القبر. كيف؟ صلى على قبره. اي نعم، فصلى عليه. ويستفاد من ذلك استحباب عيادة المريض. كان يعوده. نعم، ويستفاد منه أيضا عيادة الشريف لمن دونه. سأل أخ سيد، لهذا الرجل. ها؟
الذي كان
هنا. ويستفاد منه جواز الاعتراض على فعل الفاعل إذا كان في ذلك مصلحة. ما منعكم أن تعلموني؟ وعلى هذا فيكون قول أنس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما صنعت شيئا فقال لي ما صنعت، وما تركت شيئا فقال لما تركته. يكون هذا في شؤونه الخاصة، وأما ما فيه مصلحة فقد يقول الرسول: لما فعلتم أو هل لا فعلتم كذا. أما في شؤونه الخاصة فكان لا يبالي. وهذا ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فالشيء الخاص به لا يعترض على أحد فرط فيه، بل يعفو ويصفح. أما ما يتعلق به مصلحة فقد يقول: ما منعكم أو لما فعلتم. ويستفاد من هذا الحديث الرد على الجبرية، لو أيضا هم ما قالوا لأن هذا قضاء الله وقدره، قالوا: كرهنا أن نعلمك وكان طلنا فكرهنا أن نشق عليك. فدل هذا على أنهم فعلوا هذا الأمر باختيارهم وإرادتهم، وأنه لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر على ما فرط فيه من فعل أو نحو ذلك. ودفن أبو بكر ليلا، دفن أبو بكر ليلا، وهذا يدل على جواز الدفن ليلا. ووجهه أن الصحابة رضي الله عنهم تصرفوا هذا التصرف بدون أن ينكره أحد، فيكون شبه إجماع من الصحابة على جواز الدفن في الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. المساحي هي آلة معروفة يحفر بها ويجرف بها التراب، وتسمى المر، المسحات تسمى المر، وقيل إن المر صوتها وهي تسحب على الأرض، وجمعها مساحي، وجمع المر مرور، ولهذا قال محمد بن إسحاق: والمساحي المرور، رواه أحمد. والحقيقة أن هذا التفسير تفسير بالأخفى للأبين، المساحي أبين عند الناس من المرور، لكن كأنها في عهد محمد بن إسحاق كأنها مشهورة بذلك، ففسرها بحسب وقته. وقولها رضي الله عنها ليلة الأربعاء، قد يقول قائل: كيف أخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعاء مع أنه قد مات في ضحى يوم الاثنين؟ فالجواب على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتم الخلافة بعده، فإنهم لما بايعوا أبو بكر وانتهت الخلافة دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يغيب إمام إلا وقد خلفه الإمام بعده. وهذه السنة ما زالت إلى يومنا هذا، ما يدفن الإمام حتى يبايع الإمام بعده، لأن هذا أضمن لبقاء الإمامة والخلافة. يستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا، كيف ذلك؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم بدون نكير، ولأنه لو كان حراما ما فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث جواز التأخير الدفن للحاجة والمصلحة، لأن الصحابة أخروا ذلك للحاجة والمصلحة، لكن أهل العلم اشترطوا في هذا أن لا يخشى تغير الميت أو تفسخه، فإن خشي ذلك وجبت المبادرة. ويختلف هذا باختلاف حال الميت وباختلاف الوقت، ففي الشتاء يكون التغير بطيئا، وفي الصيف يكون التغير سريعا. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. ها؟ ما فيه غيره؟ إيش؟ فإذا هو الرجل، ما فيها الرجل؟ إيه. يقول عن جابر قال: رأى ناس نارا في المقبرة، وهذه النار سراج، سراج اصطحبوه معهم ليتمكنوا من الدفن على الوجه الأكمل. وقوله فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني كأن هؤلاء الذين أبصروا النار ذهبوا إليها لينظروا ما هذه النار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني قد نزل في القبر هو بنفسه يقول: ناولوني صاحبكم، يعني أعطوني إياه لأجل أن يضعه في حفرته. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، متى؟ معلوم كان حيا، لكن متى؟ أدبار الصلوات أو في كل وقت؟ يحتمل أنه أدبار الصلوات، لأنه الحال التي ينبغي فيها رفع الصوت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ولهذا يسن في أدبار الصلوات أن يرفع الإنسان صوته بالذكر، كما دل عليه هذا الحديث، وكما نص عليه أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره. وأما قول بعض الناس إن السنة الإسرار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر تعليما للأمة، فهذا قول من أضعف الأقوال، لأننا نقول أن الرسول قد أعلمهم بدون أن يرفع صوته بهذا الذكر، فقال: من سبح الله 33 وكبر الله 33 إلى آخره. وكذلك قال لفقراء المهاجرين، قال لهم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فقد علمهم بقوله. ثم إن التعليم يحصل بأن يفعله مرة أو مرتين حتى يعرف الناس ذلك ثم ينتهي، أما أن يشرعه باقيا دائما فهذا دليل على أنه سنة. ثم نقول: هب أن ذلك للتعليم، فيكون الرسول قد علمهم الذكر وصفة الذكر، الذكر وصفته جهر أو سر. ثم إن فيه أيضا من إعلان القيام بأمر الله عز وجل ما هو ظاهر، لأن الله أمر بالذكر بعد الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإذا كان الناس يؤدون هذا الذكر سرا لم يظهر أنهم امتثلوا أمر الله، أما إذا أعلنوا به فقد أعلنوا أنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الأدلة على الجهر بالذكر بعد الصلاة كثيرة، وأن الاعتذار بأن هذا من باب التعليم اعتذار لا وجه له. طيب، لكن هذا الرجل كأن هذا الرفع خاص به، ونحن قلنا إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة عام، فلعل هذا الرجل كان يرفع صوته بالذكر إذا دخل السوق، لأنه يشرع لمن دخل السوق أن يذكر الله، أو أنه يرفع صوته بقراءة القرآن في بيته في أثناء الليل، لأنه في بعض الألفاظ الحديث أنه كان أواها تلاء للقرآن. وعلى كل حال فهذا الرجل له مزية اقتضت أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليضجعه فيه. يستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى جواز استصحاب السراج إذا دعت الحاجة لذلك، نعم، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، لأن إسراج القبور أن تضع سراجا على القبر دائما. ويستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله في قبر هذا الرجل، ويستفاد منه أيضا مكافأة صاحب الخير، لأنه كان يرفع صوته بالذكر فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بنزوله في قبره. ويستفاد منه ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو جواز الدفن ليلا، وأنه لا بأس به، وهذا هو الذي عليه عمل الناس إلى يومنا هذا. ويستفاد منه جواز الاستعانة بالآخرين لقوله ناولوني صاحبكم، ولا يعد ذلك من السؤال المذموم، ولكن إذا استعانك على أمر محرم فلا تعنه. ولهذا لما ركب أبو قتادة رضي الله عنه فرسه حين رأى الحمار الوحشي، لما ركب نسي رمحه فقال لأصحابه ناولون الرمح، فأبوا عليه لأنهم كانوا محرمين، والمحرم لا يجوز أن يعين أحدا في الصيد، لأن الصيد حرام على المحرم. فنزل فأخذ رمحه وذهب فعقر الحمار. ثم قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان الرسول إذا فرغ من دفن الميت، ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر الدفن وحده، وليس كذلك، ولكنه إما مشارك وإما مقر، إما أن يشارك هو بنفسه في الدفن وإما أن يقر. وقوله وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم، وقف الظاهر أن المراد بالوقوف القيام، وأنه يقف قائما ويأمر بالاستغفار وسؤال التثبيت له في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت في سؤال القبر. وقوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، لأن الاستغفار سبب لفتح الله تعالى على العبد، ولهذا إذا استعجمت عليك آية من كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم من الأحكام فعليك بالاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الذنوب، والذنوب هي التي تحول بين المرء وبين توفيقه وهدايته. فإذا زالت هذه الذنوب اتضح الحق للإنسان، ويدل لذلك قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لم يعرفوا أن هذا القرآن كلام الله، بل قالوا أساطير الأولين ولم يصل إلى قلوبهم نوره. هذا إذا كانوا كافرين عن غير مكابرة ومعاندة. المهم أنه دل هذا على أن من ران على قلبه معاصيه فإنه لا يفتح له باب الهدى ولا يتبينه الحق، نسأل الله العافية. ويدل لذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا كان بعض العلماء إذا سئل عن مسألة وأعيته أكثر من الاستغفار حتى يفتح الله له. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومعلوم أن ضيق الإنسان بجهل الأحكام يحتاج إلى مخرج. والحاصل أن فائدة استغفارنا لهذا الميت أن الله إذا غفر له فتح له باب إيش؟ باب الجواب. التوبة الروح في قبره يا أخي، فتح له باب الجواب، الجواب الذي سيجيب به الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا قال: استغفروا له، هذا لإزالة ما يحول بينه وبين الجواب الصحيح، واسألوا له التثبيت لحصول الثبات له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو له بأمرين يكون في أحدهما زوال المانع وفي أحدهما حصول المطلوب، في قوله وسألوا له التثبيت. وهل هو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ يعني هل هو يقف وإذا وقف استغفر لصاحب القبر وسأله التثبيت، أو يأمر ولا يفعل؟ هذا بعيد أن يأمر ولا يفعل، بعيد جدا أن يأمر ولا يفعل، بل هو يفعل ويأمر عليه الصلاة والسلام. وهل تقولها مرة: اللهم اغفر لها، اللهم ثبت، وتنصرف، أو تكررها؟ الحديث ليس فيه الأمر بالتكرار، والامتثال يحصل بفعل المأمور مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على التكرار. ولكن قد يقال إن التكرار أفضل، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا استأذن استأذن ثلاثة، وإذا دعا دعا ثلاثة. فإذا نقول: ادعو الله له ثلاث مرات: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله: فإنه الآن يسأل، هذا تعليل للحكم، يعني أمرنا بذلك لأن هذا الميت يسأل الآن بعد الفراغ من الدفن. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا، مشروعية الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء لقوله وقف عليه. الثاني، جواز الموعظة وبيان الأحكام في المقبرة. كيف؟ يقول وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم. الثالث، أنه ينبغي أن يستعمل في الألفاظ ما يرقق القلب ويدعو إلى الموافقة لقوله لأخيكم، فإن مقتضى الأخوة أن يرق له قلبك وأن تستغفر له وتسأل التثبيت. ومنها مشروعية الاستغفار وسؤال التثبيت بعد الدفن للميت لقوله استغفروا وسألوا له التثبيت. ومنها أن الاستغفار سبب للفتح والإجابة بالصواب لقول استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل يعني، وهذا مما يعينه على الإجابة ويستفاد من ثبوت السؤال في القبر لقوله فإنه الآن يسأل، ويستفاد منه أن السؤال يأتي بعد انتهاء الدفن مباشرة. من أين يؤخذ؟ من قوله الآن بعد قوله إذا فرغ. ومنها أن الإنسان أن الميت لا يسأل ما لم يدفن وإن بقي أياما، لأنه علق السؤال بالفراغ من الدفن. وعلى هذا فلو مات وبقي في الثلاجة أو بقي على العراء ما علم به أحد فإنه لا يسأل حتى يسلم إلى الدار الثانية. طيب ولو مات في البحر وألقيناه في الماء يسأل ولا لا؟ يسأل، لأن هذا قبره، لأن هذا قبره. طيب ولو أكلته السباع ولم يعلم به متى يسأل؟ إذا أكل يعني يكون قبره بطن السبع، هذا مما يتوقف فيه. فقد يقال إن هذا أن أكل السبع له بمنزلة الدفن، وقد يقال إنه إذا لم يدفن فإن الله عز وجل يبعث إليه الملكين ويسألانه. الله أعلم. نعم أي بالوقت الحاضر، في الوقت الحاضر ما له داعي، لكن فيما سبق لما كان ما هناك ثلاجات يدخل فيها الميت. نعم دخل إذا غرق، لكن إذا مات في لجة البحر في السفينة مثلا، أما إذا كان قريب من الساحل ممكن يخرجون. لا لا ما يسأل، هذا ما يسأل حتى ما دام أنه يمكن دفنه فلا يسأل إلا بعد الدفن. نشوف الآن. طيب قوله فإنه الآن يسأل، ظاهر الحديث العموم أنه يشمل الصغير والكبير، ولكن قد يقال إن الصغير لا يدخل في الحديث لأن الصغير قد رفع عنه القلم فليس عليه ذنوب حتى يستغفر له منه، ولا يسأل لأنه غير مكلف. والمسألة فيها لأهل العلم قولان، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد، وقد ذكر صاحب الإقناع أن المرجح النزول، نزول الملكين لعموم الحديث، ولأن الاستغفار قد يفيد هذا الطفل قد يفيده، والله أعلم. على كل حال المكلف لا شك في أنه يسأل، وأما المجنون والصغير ففيه قولان لأهل العلم والله أعلم. طيب وهذا السؤال هل يسأل الجسم ولا الروح؟ لا، تتصل الروح بالبدن، لأن الرسول قال فتعاد إليه روحه، فتعاد الروح في الجسم، لكن ليس كإعادتها في الدنيا، يعني ما يكون حي حياة دنيوية بل يكون حيا حياة برزخية. ولهذا ورد في الحديث أنهما يقعدان الميت، يقعدان يعني يجلسانه، مع أن اللحد لا يتسع للجلوس، لكن هذه حياة ما تقاس بحياة الدنيا. وهذا النائم يجد نفسه قائما وقاعدا ومتحركا، وربما يرى نفسه يسوق السيارة وهو ما تعلم القيادة أيضا، ولا لا؟ أي نعم، وهو على فراشه ما تحرك، لأن تعلق الروح بالبدن في حال النوم غير تعلقها به في حال اليقظة وتعلقها بالموت بالبدن بعد الموت غير تعلقها بها بالبدن في حال الحياة. فعلينا أن نؤمن بهذه الأمور الغيبية ولا نقول كيف ولما، لأن السؤال عن كيف ولما هذا من طريقة البدع. وكل الأمور الغيبية كما سبق لنا مرارا ليس لنا إلا أن نؤمن بما جاء به النص، لأن عقولنا لا تدرك ولا تحيط بها. نعم.
ها؟ ما هو مفهوم الحديث الآخر من
السعادة؟ إلا هذا بعد الجواب، إذا أجاب بالصواب مد له في قبله.
أفضل ما
يستغفر
ها؟ الأفضل أن يستغفر من يمين إذا سيد يستغفر ممتنع.
لا يكفي اللهم اغفر له. نعم.
سياق الحديث السيد استغفر يمنع استغفار؟
لا ما يمنع، لكن ما يقال انه مأمور به وخاص بهذه الأمة. ومنهم من يقول انه عام، والظاهر انه عام لأن العلة واحدة. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام انه اوحي الي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فهذا لا يدل دلالة واضحة على أن غيرنا لا يسأل، وإنما أخبرنا الرسول بذلك لنحذر ونتهيأ للجواب الصواب في هذه المسألة. وسبق لنا أن السؤال إنما يكون بعد الدفن، وأن الميت لو بقي مدة لم يدفن فإنه نعم لا يسأل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن راشد بن سعد، وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه. وهذا الحديث يحتاج في إثبات الحكم الدال عليه إلى أمرين: الأمر الأول صحة سنده، والأمر الثاني من الذين يستحبون. وهؤلاء الثلاثة كلهم تابعيون، فهل الذين يستحبون يعني التابعين، أو الذين يستحبون يعني الصحابة؟ وكلا الأمرين فيهما خلاف. فالحديث في سنده شيء من الضعف، وعندي يقول: سئل الإمام أحمد رحمه الله: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلان إلى آخره، قال: ما رأيت أحد يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. والحديث له شواهد في الواقع، لكنه يخالف الحديث السابق الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والتلقين بعد الدفن جدواه قليلة أو معدومة، لأنه إن كان الميت من أهل الشقاوة نسأل الله العافية فهل ينفعه التلقين؟ ها؟ لا ينفعه، لو يصرخون صراخا من أول النهار إلى آخره ما انتفع بذلك. وإن كان من أهل السعادة فهل يحتاج إلى التلقين؟ لا. ولذلك نقول جدواه قليلة أو معدومة. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء اختلفوا في التلقين بعد الدفن، فمنهم من كره ذلك، ومنهم من استحبه، ومنهم من أباحه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مستحب، وأنه ينبغي أن يلقن بعد الموت وبعد الدفن. بعد الدفن نعم، وأنه يستحب أن يلقن بعد الدفن. والقول الثاني أنه مكروه، وذلك لعدم وروده بل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جدواه، فيكون عبثا ولغوا. والقول الثالث الإباحة، وكأن هذا المبيح لما كثرت الشواهد للحديث الذي فيه التلقين كأنه جعل ذلك مسوغا لهذا التلقين. والراجح عندي الكراهة، لأنه لما لم يثبت ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب. شتولة حيلة إيه، بس مجرد الفعل الرسول ما يدل على الوجوب. يعني هذا مثلا لنفرض أن هذا يتحرك في صلاته، الحركة في الصلاة مكروهة، هل يجب علي أن أنكر عليه؟ نعم. مكروه مكروه، قد يعد منكر وقد لا يعد. إذا كان يعني إذا كان يترتب على النهي عن هذا الفعل يترتب عليه إبلاغ العلم فإنه يجب، وإن كان الشيء مكروها يجب، وإن كان مكروها. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فقد يكون هذا الفاعل المكروه ما يدري، فيجب علينا أن نبين له، لأن كتمان العلم في الحال التي تدعو إلى بيانه محرم، وبيان العلم واجب كما ذكرنا في آداب المفتي والمستفتي، واجب إذا دعت الحاجة إليه بلسان الحال أو بلسان المقال. طيب، ويتفرع على ذلك لو وجدنا شخصا يفعل خلاف السنة، مو بيفعل مكروه، يفعل خلاف السنة، مثل إذا رفع من الركوع أرسل يديه ولم يضع يده اليمنى على اليسرى، هل ننكر عليه؟ هل يجب علينا أن نبين له هذا خلاف السنة؟ كما قلنا بالأول، إذا كان لم يعني نعلم أنه ما فعل ذلك إلا اجتهادا ويظن أن ذلك هو الصواب وجب علينا إبلاغه وأمره بالسنة، لأنها من باب إبلاغ العلم. ومثل ذلك أيضا لو رأينا شخصا يجلس التشهد ويضع يديه مبسوطتين على فخذيه، نبين له ولا لا؟ ها؟ نبين له، يجب علينا أن نبين، لأن هذا من باب العلم. أما إذا علمنا بأن هذا الرجل عالم لكن متهاون فإنه لا يجب عليه، السبب لأن هذا سنة، هو نفسه لو ترك ما نريد أن نخبره به لم يأتم، فكذلك نحن. فصار الآن الأمر بالواجب، الأمر بالواجب واجب، النهي عن المحرم واجب، الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه في التفصيل. إن كان ذلك من باب إبلاغ العلم فهو واجب، وإن كان ذلك من باب النهي عن هذا الفعل أو الأمر بهذا الفعل فليس بواجب، لأنه سنة، ما يجب على الفاعل فضلا عن الآمر أو الناهي. نعم. لعل كل حال النصيحة في حقي أوكد، النصيحة في حقي أوكد، لأنه مثل العالم الذي يقتدى به إذا فعل خلاف السنة معناها الناس سيقتدون به ويتركون السنة، فهذا نصحه يكون أوكد. ثم قال: باب الدفن ليلا. نعم، الذي حملنا على القول بالكراهة إنه ما ورد النهي الدلع التحريم، بل قال ألقهما، والإلقى هنا في الأمر في قوله ألقهما نعلم أنه لأجل أن لا يظن أن ذلك الرجل يمتهن هذه القبور. إن قال أحد بالوجوب فهو جيد، لكن الذي اطلعت عليه من كلام العلم أنه سنة فقط وليس بواجب. ها؟
إذا صار ما يمشي بين القبور،
قبر واحد. إيه ما يخالف، يجوز أن تقف عليه وعليك النعلم. قبر واحد ما يخالف. نعم. ها؟ معلوم ما بالشك، لأنه ما يتأذى إلا بشيء يدركه. أقول معلوم ما يتأذى إلا بشيء قد أدركه وأحس به. لا، ما هو على كل حال يراه، لكن لما كان يتكى على نفس القبر يتأذى به، يقول ليش اتكى علي هذا الرجل؟ أنت الآن لو أنك مضطجع وجينا واتكى عليك، ها؟ يمكن كان بعد ان المرفق جيد يمكن يخرق بطنك. اي معروف، يستدل من الانسان اذا اتكى على القبر احس به صاحب القبر وتأذى به. الذي اخرجه بانه لا حرمة له، الكافر ما له حرمة. أقول الكافر ليس له حرمة، لأن لا سيما الحربي، ولا قد نقول إن المعاهد أو الذمي له حرمة. الأصل أن القبور اللي في بلاد الإسلامية الأصل أنها قبور مسلمين. نعم. باب الدفن ليلا. لا القيمة يعني قصده أنه لا تلبسهم. لا يخلعهما ويأخذ بيده. هنا نعم، ما هو لحرمة بالسلام. لا قلنا لأن للموت فزعا، وهم يقول للملائكة الذي معه ما هو لحرمته، هو ما له حرمة. باب الدفن ليلا. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل. لا عنده. ها؟ والله عندي الشرح ما هي موجودة فيه، ما هو موجودة بالشرح. ها؟ بس هلا. على كل حال ما يهم، الحديث مرفوع عن ابن عباس قال: جاء مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني أو أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا وكان ظلمه أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه، رواه البخاري. وابن ماجه قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا. الدفن ليلا هل هو جائز أو مكروه؟ أما بعد، قال بعض أهل العلم إن الدفن ليلا مكروه، مكروه كراهة شديدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل ليلا كما مر علينا في باب الكفن. وقال بعض أهل العلم إن الدفن بالليل جائز، وهذا هو الصحيح أنه جائز، إلا إذا كان يقتضي التفريط فيما ينبغي، مثل أن لا يقوم بتغسيله على الوجه الأكمل، أو لا يقوم بتكفينه على الوجه الأكمل، فالدفن يكون مكروها. وهذا التعليل لا فرق فيه بين الليل والنهار، كل دفن يؤدي إلى أن لا يقوم الإنسان بما ينبغي بالنسبة لتجهيز الميت فإنه يكره. وأما الدفن ليلا فلا بأس به، والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. يقول: ما ترى أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات في الليل، وهذا المراد به الذي كان يقوم المسجد. وقد اختلف هل هو رجل أو امرأة، فمنهم من قال إنه رجل، ومنهم من قال إنه امرأة. وأيا كان فإنه لا يهمنا، الذي يهمنا هي القصة. وقوله يعوده، العيادة معناه الاتيان إلى المريض، وأما الاتيان إلى الصحيح فتسمى زيارة. وقوله: فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني، يعني أن تخبروني بموته، فذكروا العلة. قالوا: كرهنا أن نشق عليك، لأنها كانت ظلمة، وليس في الأسواق مصابيح، وظاهر الحال أنه ليس في ليالي القمر أيضا، إما في أول الشهر وإما في آخر الشهر. قال: فأتى قبره فصلى عليه. فيستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا. من أين يؤخذ؟ لا، الأخ هم دفنوا في الليل، لكن من أين يؤخذ أنه جائز؟ فعل الصحابة ما هم حجة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بل قال: هل لا أعلمتموني، ما منعكم أن تعلموني؟ فدل هذا على جواز الدفن ليلا. فما هو الجواب عن الحديث السابق: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا؟ في غير طائل، نعم، فقصروا في تكفينه، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا خوفا من التقصير فيما ينبغي. ويستفاد من هذا الحديث جواز إخبار الرجل بموت الميت. من أين يؤخذ؟ من يؤخذ؟ السؤال خاص. شوف الحديث: لا، أخبروا بالنهار، أخبروا أنه مات وانقضى، فإخبار بموت الميت قبل أن يدفن، من قوله: ما منعكم أن تعلموا. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي؟ عبد الرحمن. نعم، 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 أحسن. الجمع بينهما أن النهي الذي نهي عنه هو ما كان معروفا في الجاهلية من كونهم يندحونه ويندبونه وما أشبه ذلك. يستفاد من هذا الحديث أيضا شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. من يؤخذ يا فوزي؟ نشق عليه. نعم. ويستفاد من جواز الصلاة على القبر. كيف؟ صلى على قبره. اي نعم فصلى عليه. ويستفاد من ذلك استحباب عيادة المريض. كان يعوده. نعم. ويستفاد منه أيضا عيادة الشريف لمن دونه. سأل أخ سيد لهذا الرجل. ها؟ إيه نعم. ويستفاد منه جواز الاعتراض على فعل الفاعل إذا كان في ذلك مصلحة. ما منعكم أن تعلموني؟ وعلى هذا فيكون قول أنس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صنعت شيئا فقال لي ما صنعت وما تركت شيئا فقال لما تركته. يكون هذا في شؤونه الخاصة. وأما ما فيه مصلحة فقد يقول الرسول لما فعلتم أو هل لا فعلتم كذا. أما في شؤون خاصة فكان لا يبالي. وهذا ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. فالشيء الخاص به لا يعترض على أحد فرط فيه بل يعفو ويصفح. أما ما يتعلق به المصلحة فقد يقول ما منعكم أو لما فعلتم. ويستفاد من هذا الحديث الرد على الجبرية لو أيضا هم ما قالوا لأن هذا قضاء الله وقدره. قالوا كرهنا أن نعلمك وكان ظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فدل هذا على أنهم فعلوا هذا الأمر باختيارهم وإرادتهم وأنه لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر على ما فرط فيه من فعل أو نحو ذلك. ودفن أبو بكر ليلا. دفن أبو بكر ليلا وهذا يدل على جواز الدفن ليلا. ووجهه أن الصحابة رضي الله عنهم تصرفوا هذا التصرف بدون أن ينكره أحد فيكون شبه إجماع من الصحابة على جواز الدفن في الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. المساحي هي آلة معروفة يحفر بها ويجرف بها التراب وتسمى المر. المسحات تسمى المر. وقيل إن المر صوتها وهي تسحب على الأرض وجمعها مساحي. وجمع المر مرور. ولهذا قال محمد بن إسحاق والمساحي المرور رواه أحمد. والحقيقة أن هذا التفسير تفسير بالأخفى للأبين. المساحي أبين عند الناس من المرور لكن كأنها في عهد محمد بن إسحاق كأنها مشهورة بذلك ففسرها بحسب وقته. وقولها رضي الله عنها ليلة الأربعاء، قد يقول قائل كيف أخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعاء مع أنه قد مات نعم في ضحى يوم الاثنين؟ فالجواب على هذا أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتم الخلافة بعده، فإنهم لما بايعوا أبو بكر وانتهت الخلافة دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يغيب إمام إلا وقد خلفه الإمام بعده. وهذه السنة ما زالت إلى يومنا هذا، ما يدفن الإمام حتى يبايع الإمام بعده، لأن هذا أضمن لبقاء الإمامة والخلافة. يستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا، كيف ذلك؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم بدون نكير، ولأنه لو كان حراما ما فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث جواز التأخير الدفن للحاجة والمصلحة، لأن الصحابة أخروا ذلك للحاجة والمصلحة، لكن أهل العلم اشترطوا في هذا أن لا يخشى تغير الميت أو تفسخه، فإن خشي ذلك وجبت المبادرة. ويختلف هذا باختلاف حال الميت وباختلاف الوقت، ففي الشتاء يكون التغير بطيئا، وفي الصيف يكون التغير سريعا. وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. ها ما فيه غيره؟ ايش؟ فإذا هو الرجل، ما فيها الرجل؟ إيه. يقول عن جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة، وهذه النار سراج، سراج اصطحبوه معهم ليتمكنوا من الدفن على الوجه الأكمل. وقوله فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني كأن هؤلاء الذين أبصروا النار ذهبوا إليها لينظروا ما هذه النار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني قد نزل في القبر هو بنفسه يقول ناولوني صاحبكم، يعني أعطوني إياه لأجل أن يضعه في حفرته. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، متى؟ معلوم كان حيا، لكن متى؟ أدبار الصلوات أو في كل وقت؟ يحتمل أنه أدبار الصلوات، لأنه الحال التي ينبغي فيها رفع الصوت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ولهذا يسن في أدبار الصلوات أن يرفع الإنسان صوته بالذكر كما دل عليه هذا الحديث، وكما نص عليه أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره. وأما قول بعض الناس إن السنة الإصرار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر تعليما للأمة، فهذا قول من أضعف الأقوال، لأننا نقول أن الرسول قد أعلمهم بدون أن يرفع صوته بهذا الذكر، فقال من سبح الله 33 وكبر الله 33 إلى آخره، وكذلك قال لفقراء المهاجرين قال لهم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فقد أعلمهم بقوله. ثم إن التعليم يحصل بأن يفعله مرة أو مرتين حتى يعرف الناس ذلك ثم ينتهي. أما أن يشرعه باقيا دائما فهذا دليل على أنه سنة. ثم نقول هب أن ذلك للتعليم، فيكون الرسول قد علمهم الذكر وصفة الذكر، الذكر وصفته جهر أو سر. ثم أن فيه أيضا من إعلان القيام بأمر الله عز وجل ما هو ظاهر، لأن الله أمر بالذكر بعد الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإذا كان الناس يؤدون هذا الذكر سرا لم يظهر أنهم امتثلوا أمر الله، أما إذا أعلنوا به فقد أعلنوا أنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الأدلة على أن على الجهر بالذكر بعد الصلاة كثيرة، وأن الاعتذار بأن هذا من باب التعليم اعتذار لا وجه له. طيب، لكن هذا الرجل كأن هذا الرفع خاص به، ونحن قلنا إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة عام، فلعل هذا الرجل كان يرفع صوته بالذكر إذا دخل السوق، لأنه يشرع لمن دخل السوق أن يذكر الله، أو أنه يرفع صوته بقراءة القرآن في بيته في أثناء الليل، لأنه في بعض الألفاظ الحديث أنه كان أواها تلاء للقرآن. وعلى كل حال فهذا الرجل له مزية اقتضت أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليضجعه فيه. يستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى جواز استصحاب السراج إذا دعت الحاجة لذلك، نعم، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، لأن إسراج القبور أن تضع سراجا على القبر دائما. ويستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله في قبر هذا الرجل، ويستفاد منه أيضا مكافأة صاحب الخير، لأنه كان يرفع صوته بالذكر فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بنزوله في قبره. ويستفاد منه ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو جواز الدفن ليلا وأنه لا بأس به، وهذا هو الذي عليه عمل الناس إلى يومنا هذا. ويستفاد منه جواز الاستعانة بالآخرين لقوله ناولوني صاحبكم، ولا يعد ذلك من السؤال المذموم، ولكن إذا استعانك على أمر محرم فلا تعنه. ولهذا لما ركب أبو قتادة رضي الله عنه فرسه حين رأى الحمار الوحشي، لما ركب نسي رمحه فقال لأصحابه ناولون الرمح، فأبوا عليه لأنهم كانوا محرمين، والمحرم لا يجوز أن يعين أحدا في الصيد لأن الصيد حرام على المحرم. فنزل فأخذ رمحه وذهب فعقر الحمار. ثم قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان الرسول إذا فرغ من دفن الميت، ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر الدفن وحده، وليس كذلك، ولكنه إما مشارك وإما مقر، إما أن يشارك هو بنفسه في الدفن وإما أن يقر. وقوله وقف عليه وقال استغفر لأخيه، وقف الظاهر أن المراد بالوقوف القيام، وأنه يقف قائما ويأمر بالاستغفار وسؤال التثبيت له في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت في سؤال القبر. وقوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت لأن الاستغفار سبب لفتح الله تعالى على العبد. ولهذا إذا استعجمت عليك آية من كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم من الأحكام فعليك بالاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الذنوب، والذنوب هي التي تحول بين المرء وبين توفيقه وهدايته. فإذا زالت هذه الذنوب اتضح الحق للإنسان. ويدل لذلك قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لم يعرفوا أن هذا القرآن كلام الله، بل قالوا أساطير الأولين ولم يصل إلى قلوبهم نوره. هذا إذا كانوا كافرين عن غير مكابرة ومعاندة. المهم أنه دل هذا على أن من ران على قلبه معاصيه فإنه لا يفتح له باب الهدى ولا يتبينه الحق، نسأل الله العافية. ويدل لذلك قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا كان بعض العلماء إذا سئل عن مسألة وأعيته أكثر من الاستغفار حتى يفتح الله له. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومعلوم أن ضيق الإنسان بجهل الأحكام يحتاج إلى مخرج. والحاصل أن فائدة استغفارنا لهذا الميت أن الله إذا غفر له فتح له باب إيش؟ باب الجواب. التوبة الروح في قبره يا أخي، فتح له باب الجواب، الجواب الذي سيجيب به الملكين من ربك ومدينك ومن نبيك. ولهذا قال استغفروا له، هذا لإزالة ما يحول بينه وبين الجواب الصحيح. واسألوا له التثبيت لحصول الثبات له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو له بأمرين، يكون في أحدهما زوال المانع وفي أحدهما حصول المطلوب، في قوله واسألوا له التثبيت. وهل هو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ يعني هل هو يقف وإذا وقف استغفر لصاحب القبر وسأله التثبيت، أو يأمر ولا يفعل؟ هذا بعيد أن يأمر ولا يفعل، بعيد جدا أن يأمر ولا يفعل، بل هو يفعل ويأمر عليه الصلاة والسلام. وهل تقولها مرة اللهم اغفر لها اللهم ثبت وتنصرف، أو تكررها؟ الحديث ليس فيه الأمر بالتكرار، والامتثال يحصل بفعل المأمور مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على التكرار. ولكن قد يقال إن التكرار أفضل، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا استأذن استأذن ثلاثة، وإذا دعا دعا ثلاثة. فإذا نقول أدعو الله له ثلاث مرات، اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله فإنه الآن يسأل، هذا تعليل للحكم، يعني أمرنا بذلك لأن هذا الميت يسأل الآن بعد الفراغ من الدفن. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا مشروعية الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء، بقوله وقف عليه. الثاني جواز الموعظة وبيان الأحكام في المقبرة. كيف؟ يقول وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم. الثالث أنه ينبغي أن يستعمل في الألفاظ ما يرقق القلب ويدعو إلى الموافقة لقوله لأخيكم، فإن مقتضى الأخوة أن يرق له قلبك وأن تستغفر له وتسأل التثبيت. ومنها مشروعية الاستغفار وسؤال التثبيت بعد الدفن للميت لقوله استغفروا واسألوا له التثبيت. ومنها أن الاستغفار سبب للفتح والإجابة بالصواب لقول استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني وهذا مما يعينه على الإجابة. ويستفاد من ثبوت السؤال في القبر لقوله فإنه الآن يسأل، ويستفاد منه أن السؤال يأتي بعد انتهاء الدفن مباشرة. من أين يؤخذ؟ من قوله الآن، الآن بعد قوله إذا فرغ. ومنها أن الإنسان أن الميت لا يسأل ما لم يدفن وإن بقي أياما، لأنه علق السؤال بالفراغ من الدفن. وعلى هذا فلو مات وبقي في الثلاجة أو بقي على العراء ما علم به أحد فإنه لا يسأل حتى يسلم إلى الدار الثانية. طيب ولو مات في البحر وألقيناه في الماء يسأل ولا لا؟ يسأل، لأن هذا قبره، لأن هذا قبره. طيب ولو أكلته السباع ولم يعلم به متى يسأل؟ إذا أكل، يعني يكون قبره بطن السبع، هذا مما يتوقف فيه. فقد يقال إن هذا أن أكل السبع له بمنزلة الدفن، وقد يقال إنه إذا لم يدفن فإن الله عز وجل يبعث إليه الملكين ويسألان. الله أعلم. نعم، أي بالوقت الحاضر، في الوقت الحاضر ما له داعي، لكن فيما سبق لما كان ما هناك ثلاجات يدخل فيها الميت. نعم، دخل إذا غرق، لكن إذا مات في لجة البحر في السفينة مثلا، أما إذا كان قريب من الساحل ممكن يخرجونه. لا لا، ما يسأل، هذا ما يسأل حتى ما دام أنه يمكن دفنه فلا يسأل إلا بعد الدفن. نشوف الآن. طيب قوله فإنه الآن يسأل، ظاهر الحديث العموم أنه يشمل الصغير والكبير، ولكن قد يقال إن الصغير لا يدخل في الحديث لأن الصغير قد رفع عنه القلم فليس عليه ذنوب حتى يستغفر له منه، ولا يسأل لأنه غير مكلف. والمسألة فيها لأهل العلم قولان، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد، وقد ذكر صاحب الإقناع أن المرجح النزول، نزول الملكين لعموم الحديث، ولأن الاستغفار قد يفيد هذا الطفل قد يفيده، والله أعلم. على كل حال المكلف لا شك بأنه يسأل، وأما المجنون والصغير ففيه قولان لأهل العلم، والله أعلم. طيب، وهذا السؤال هل يسأل الجسم ولا الروح؟ لا، تتصل الروح بالبدن، لأن الرسول قال فتعاد إليه روحه، فتعاد الروح في الجسم، لكن ليس كإعادتها في الدنيا، يعني ما يكون حي حياة دنيوية، بل يكون حيا حياة برزخية. ولهذا ورد في الحديث أنهما يقعدان الميت، يقعدان يعني يجلسانه، مع أن اللحد لا يتصل الجلوس، لكن هذه حياة ما تقاس بحياة الدنيا. وهذا النائم يجد نفسه قائما وقاعدا ومتحركا، وربما يرى نفسه يسوق السيارة وما تعلم القيادة أيضا، ولا لا؟ أي نعم، وهو على فراشه ما تحرك، لأن تعلق الروح بالبدن في حال النوم غير تعلقها به في حال اليقظة، وتعلقها بالموت بالبدن بعد الموت غير تعلقها بها بالبدن في حال الحياة. فعلينا أن نؤمن بهذه الأمور الغيبية، ولا نقول كيف ولما، لأن السؤال عن كيف ولما هذا من طريقة البدع. وكل الأمور الغيبية كما سبق لنا مرارا ليس لنا إلا أن نؤمن بما جاء به النص، لأن عقولنا لا تدرك ولا تحيط بهذا. نعم. إلا هذا بعد الجواب، إذا أجاب بالصواب مد له في قبره. لا يكفي، اللهم اغفر له، يكفي. نعم.
سياق الحديث
لا ما يمنع، لكن ما يقال انه مأمور به، خاص بهذه الأمة، ومنهم من يقول انه عام، والظاهر انه عام لان العلة واحدة. واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام انه اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا من فتنة المسيح الدجال، فهذا لا يدل دلالة واضحة على أن غيرنا لا يسأل، وإنما أخبرنا الرسول بذلك لنحذر ونتهيأ للجواب الصواب في هذه المسألة. وسبق لنا أن السؤال إنما يكون بعد الدفن، وأن الميت لو بقي مدة لم يدفن فإنه نعم لا يسأل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن راشد بن سعد، وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه. وهذا الحديث يحتاج في إثبات الحكم الدال عليه إلى أمرين: الأمر الأول صحة سنده، والأمر الثاني من الذين يستحبون، وهؤلاء الثلاثة كلهم تابعيون، فهل الذين يستحبون يعني التابعين، أو الذين يستحبون يعني الصحابة؟ وكلا الأمرين فيهما خلاف. فالحديث في سنده شيء من الضعف، وعندي يقول: سئل الإمام أحمد رحمه الله: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلان إلى آخره، قال: ما رأيت أحد يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. والحديث له شواهد في الواقع، لكنه يخالف الحديث السابق الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والتلقين بعد الدفن جدواه قليلة أو معدومة، لأنه إن كان الميت من أهل الشقاوة نسأل الله العافية فهل ينفعه التلقين؟ ها؟ لا ينفعه، لو يصرخون صراحا من أول النهار إلى آخره ما انتفع بذلك. وإن كان من أهل السعادة فهل يحتاج إلى التلقين؟ لا، ولذلك نقول جدواه قليلة أو معدومة. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء اختلفوا في التلقين بعد الدفن، فمنهم من كره ذلك، ومنهم من استحبه، ومنهم من أباحه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مستحب، وأنه ينبغي أن يلقن بعد الموت وبعد الدفن، بعد الدفن نعم، وأنه يستحب أن يلقن بعد الدفن. والقول الثاني أنه مكروه، وذلك لعدم وروده بل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جدواه، فيكون عبثا ولغوا. والقول الثالث الإباحة، وكأن هذا المبيح لما كثرت الشواهد للحديث الذي فيه التلقين كأنه جعل ذلك مسوغا لهذا التلقين. والراجح عندي الكراهة، لأنه لما لم يثبت ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم